مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجانب المظلم. في هذه الحياة الشعبية دارت احداث وقصتنا، انها قصة مرارة وحسرة ولوعة تجرع مرارتها طفل صغير بسبب لغز خطير استمر معه سنوات طويلة من عمره. ما هو هذا اللغز الذي تتحدث عنه قصتنا؟ ما الذي وقع في هذه الأحياء القديمة؟ ما الذي ستكشف عنه الأحداث المرة التي مر بها ضيفنا؟ هذا ما سنكشفه في هذه الحلقة، فتابعونا. قضيتنا في هذه الحلقة هي لغز محير تكشف عنه أحداث حياة هذا الشاب. هنا التقينا لنكشف عن أسرار عميقة بعمق البحر الذي التقينا على ضفافه. حياك الله يا عبد الله. أخ عبد الله، بدون أي مقدمات أو مبالغات، ما أمامنا اليوم في لقائي معك ليس مجرد قصة مثيرة أو أحداث مريرة مرتها بها في حياتك، بل هو في الواقع سر خطير جدا ولغز محير لم تكتشف حل هذا اللغز إلا بعد 18 عاما من عمرك. لن نكشف هذا اللغز الآن، لكن دعنا نبدأ بالرموز والمفاتيح لهذه القصة الغامضة في مرحلة الطفولة. ما الذي كان في حياتك وبداية نشأتك بين أحضان أسرتك؟
طبعا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. أولا طبعا أنا نشأت في أسرة مكونة من أبوم وست أخوان. طبعا أنا السابعة، اللي طبعا أصغر واحد. طبعا فترة ما قبل 6 سنوات، طبعا هذه فترة ما في تمييز، ما في، لكن بعد فترة 6 سنوات طبعا بدأت أميز كل شيء، وبالذات يعني بعد ما التحقت بالدراسة في الصف الأول. طبعا بدأت في المدرسة والتحقت في السنة الأولى ابتدائية. طبعا كأي طفل يروح المدرسة يرجع البيت يلاقي أخوان، يلاقي أخوات، يلاقي أب ويلاقي أم. طبعا فترة الطفولة هي 6 سنوات هذه، لأن تقريبا الصف الأول كامل، يعني هذا ما كان في شيء جديد غير أنه أروح المدرسة وأجي في البيت مع الأخوان مع الأهل.
كيف كانت علاقتك مع الأخوان بالنسبة للأخوان والأخوات، مثل الوالدين في البيت؟ هل في شيء يعني جدة في هذه المرحلة؟
والله طبعا في البداية طبعا الوالد والوالدين يعني طبعا ما في شيء إن شاء الله، ما طبعا علاقة الأخوان والأخوات يعني بعد 6 سنوات أو 7 سنين بدأت أميز، يعني في حاجات يعني ما لي فاهم فيها، بس في حاجات متغيرة
متغيرة شوية. مثل إيش يعني؟
يعني بعض المعاملات، بعض التصرفات، بعض الحاجات اللي أنا كنت أحس أنها يمكن مقصودة أو ما هي مقصودة، بس يعني استمرت على الحال هذا تقريبا سنة.
مثل إيش؟ هناك تصرفات كانت غير طبيعية في البيت من اخوانك او اخواتك مثلا في البيت او من الوالدين؟
شوف طبعا
يعني ابغى تحدد لي بعض المواقف اللي حصلت مثلا من الاخوان في البيت، مثلا مثل ايش؟ مثلا
طبعا الوالد هو ما يعني مريض، ما هو يعني رجل مريض، فيوم في ويوم ما في، طبعا هو كان يعاني من غيبوبات، يعاني من
هذا الوالد.
طبعا الوالد طبعا كأي ام
نعم،
يعني مستحيل انها تقصر على ابنها. تمام، طبعا الاخوان مو يعني في البعض منهم، ما كلهم،
ليس كلهم،
اي لانه في متواجدين معي تقريبا شخصين في البيت غير اللي برا، كله متزوج طبعا. اللي في البيت طبعا هو اللي بيبان منه التصرف اكثر.
ما الذي كان منهم؟
يعني مثلا زي المضايقات، زي مثلا تفرقة، زي لا مبالاه، يعني زي لا مبالاه فيها تقريبا، يعني ما في اهتمام، يعني ما هو الاهتمام اللي يحسسك مثلا اخ يهتم في اخوه.
كانوا يواجهونك مثلا بسلوكيات يعني سيئه، ب يعني استفزاز معين، بتصرف خاطئ، ضرب مثلا او
هو؟ شوف طريقه التعامل معي كانت يعني جافه احيانا، يعني مثلا مو يعني زي الاخ الصغير لما يبي مثلا يحتاج اخوه او يروح يتكلم مع اخوه، في تعامل جاف. مثلا لو اني طلبت حاجه، لو اني احس فيها ثقل مثلا، يعني او ما في او ما في مجاوز يعني ما يعطيك اللي انت تبغاه اصلا من معامله اخ يعني يحسسني انه في فرق في فرق انه عاملني ما هو اخ.
تنقصونك يعني مثلا؟
مو تنقص يعني زي اللي انه انا ما علي له شيء مو نقص مو ايه يعني الرجل مثلا ابغى مثلا يعني الاخ الصغير طبعا لو احتاج شيء من الاخ الكبير اكيد واحيانا الاقي يعني حتى لو شافني في اي مكان ما كانه شايف اخ صغير قدامه حتى في البيت حتى لو مرض حتى لو مثلا صار شيء او ما ابدا.
ما تعتقد ان كونك الاصغر ممكن انه كان فيه نوع من غيره او انه يعني يحقدون على مثلا تصرف من الام نتحى بيك مثلا؟
لا مو مثلا لو بالعكس حتى لو كنت اصغر واحد اكيد يكون في حب لو قليل لو شيء بسيط يكون في القلب لكن باين ان التصرفات انه في شيء انا ما افهم.
انت ما تدري
ما افهم اصلا يعني حاسس انه وراء التصرف هذا ما اتوقع انها غيره تسوي في شيء اكيد.
كنت في فترة من فترات يعني تكون مع الوالدة في البيت او هل كانت الوالدة معكم باستمرار او تجتمع مع الاخوة في تواجدك في البيت؟
لا طبعا في تقريبا بعد 3 سنوات وصلت 8 سنوات تقريبا في توجه صار في توجه ما بين الوالد والوالدة طبعا والاخوان طبعا الوالدة طلعت عاشت برا البيت اللي انا عايشين اللي احنا عايشين فيه طبعا الاخوان طلعوا عاشوا معاها انا طبعا فضلت مع الوالد لاني انا كنت صراحة اميل للوالد كثير يعني بحكم تصرفات اخواني يعني انه هو كان فعلا يراعيني ويحبني يعاملني معاملة يعني على معاملة فعلا اب لطفله. طبعا الوالدة بحكم انها بعد خروجها طبعا هي تحبني ما ينكر الواحد ما ينكر الشيء ذا بالعكس طبعا بعد خروجها من البيت وطلعها برا في سكن خاص يعني مستقل لها ومع عيالها أكيد يعني حكم الأخوان يعني لما يضايقوها مثلا يقولوا لها أكيد يعني أي إنسان لما يتعرض من شخص لكلام أو أنه يتعرض منه ترى فلان وفلان وفلان أكيد في شيء يعني في قلبه يصير
يضغطون عليها يعني
أكيد أنا
منك قد أنهم يضغطون عليها لماذا 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 يعني حتى تتركك أو تهجرك أو تسيء لك مثلا؟
ممتاز هم فكرة أنه ودهم كانوا خلاص طلعوا برا ودهم مثلا أني أنا أستقل عنها نهائيا يعني أستقل هي في مكان لحالها وأنا أستقل مع والدي في منزله طبعا اللي هو عايش فيه.
طيب. بعد
كذا يعني صار يعني حتى لما اروح الزيارات يعني انا ما كنت ارغب اني اسكن عندها يعني بسبب المضايقات وهذا كنت ارتاح عند الوالد فحتى لما اروح زيارات او اروح احيانا يعني اجلس عندها او شيء احس انه مالي يعني رغبه يعني ما هم مرغبين اني انا اكون متواجد في المكان اللي هم موجودين فيه.
هل كانت تتركك في البيت مثلا لوحدك اذا كانت ما كان في مثلا رغبه انك تروح معها مثلا؟
طبعا الوالدة جزاها الله خير يعني كانت مسكينة مجبرة يعني حتى أحيانا لما تطلع يعني يشيلوها من البيت تطلع من البيت أنا أحيانا أضطر إني أجلس البيت لحالي بالأسبوع أحيانا بالثلاثة الأيام.
وأنت طفل في تلك المرحلة كم كان عمرك وقتها؟ 8 تقريبا
8-9 سنوات تقريبا.
تجلس البيت كم فترة يعني كم يوم؟
تقريبا 3 أيام 4 أيام
لوحدك؟
إيه تقريبا.
ما كان يمثل هذا لك قهر حرمان ما
والله شوف أنا فعلا كنت يعني ودي أطلع من البيت ما أجلس فيه مرة نهائيا ولا يعني فعلا اكيد يعني هذا شيء واضح انه فعلا انت مقصر بالامر هذا بس طبعا لو طلعت في البيت وين اروح؟ انا صغير يعني استنى لو طلعت في البيت الشارع جلست
يعني مثل الحبس انت كنت ما تحبس في البيت يعني
هو يعني افضل اني احبس في البيت لحالي ولا افضل اني اعيش في الشارع.
ايش كنت تسوي الان 3 ايام طفل 8 سنوات جالس في البيت؟
والله شوف يعني انا
تبكي يعني
والله اكيد البكاء هذا لازم ملازم لان طفل 9 سنوات لازم يدور على حنان الام حنان الاخوان اتذكر حنان الشخص الرجل الكبير اللي يحن علي دائما اتذكر وانا عايش لوحدي وكنت عايش معه اكيد اني ابكي يعني يعني كلام حتى البكاء صار شيء عادي عندي يعني صارت زي الوجبات اليوميه. فطبعا كنت اضطر اني في الجيران اللي عندنا يعني جيت على جيران اللي في العماره تقريبا يعني بحكم علاقتي يعني كنت بعيالهم واطفالهم كانوا يحنوا علي احيانا يعني كنت مع عيالهم اجلس تقريبا اكل احيانا انام يعني بعد ما علموا اني انا اجلس في البيت لحالي تكررت مجلس جلوس في البيت باليوم باليومين بالثلاثه فكان هذا الأمر الثاني اللي كنت أتخذ يعني أجبر أني أطلع برا البيت يعني حتى أنه طفل ما أقدر أعيش لوحدي.
وأنت طفل الآن في تلك المرحلة صغير في السن قد تغيب عنك بعض التفسيرات للأحداث حولك. أنا أريد أن أعيش وياك في تلك المرحلة الآن بتفكير الطفل. ما كنت تتساءل تقول ليه هذا القسوة من الأخوان؟ ليش الأخوان يقسون علي بهذه المرأة؟ ليه سوء التعامل من الأخوة وأنا أخوهم؟ ما كنت إيش كان يعني يدور في ذهنك وأنت طفل في تلك المرحلة؟
والله مو يدور هذا هاجس كان في راسي. يعني في النوم في الأكل في خروجي مع الباب أنا كنت ماني متصور في شيء يكون سبب إني أتعامل بهذا الطريقة. ما أكيد بس هاجز ليش يعني أكيد إخواني كنت يعني حتى لدرجة أحيانا أبكي ليش إخواني أنا يعني أنا أحب إخواني كأي طفل صغير ينشأ ويشوف إخوانه قدامه وأم أنا أحبهم ليش يعاملوني بالطريقة هذه؟ يمكن أنا مزعلهم شيء يمكن أسلوبي ما هم عاجبهم. فما أتوقع صدر يعني طفل صغير عمره 9 سنوات يكون استفزازي ويخليهم يكرهوه بهذه الطريقة. لازم يعني كأي طفل لعب ضحك مزح خروج.
الأسرة هي المؤسسة الأولى التي ينتمي إليها الإنسان، ويتعامل الطفل مع الأسرة في بداية مراحل عمره، بل ربما لا يكاد يتعامل مع أي مؤسسة خارج نطاق هذه الأسرة إلا حينما يصل عمره إلى 5 أو 4 سنوات تقريبا. وخلال هذه المدة يبقى تعامله محدودا مع الآخرين، ومن هنا يبقى دور الأسرة محوريا في حياة الطفل وفي تشكيل شخصيته.
الطفل يحتاج إلى الأشياء المادية، الطعام، الشراب، اللباس، النوم، الراحة، الدفء، الدروس، ويحتاج مثل ذلك وأكثر إلى الأشياء المعنوية، إلى العواطف، العلاقة الحميمية مع الأبوين ومع الأسرة، بحيث تقدم له هذه الأشياء في قالب الود والرحمة والإشفاق. يعني لما يأتيك إنسان ويطلب شيء فترميه إليه كأنك لم تعطه، ولهذا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى.
لا شك أن كل إنسان له حاجات نفسية، والحاجات النفسية تختلف من الرجل للمرأة، من الولد إلى البنت. المؤلم في الموضوع حقيقة هو أن هذه الحاجات ممكن أن تكون في سن معينة، إذا لم تتوفر في هذه السن فسيكون من الصعب جدا حتى وإن توفرت في سن متأخرة أن تؤدي نفس الغرض. لنأخذ مثال على ذلك، الحاجة للحب، الحاجة للاهتمام، الحاجة للرعاية نحتاجها دائما في كل مراحل العمر، لكن عندما تتوفر في مرحلة الطفولة فهي أفضل بكثير من أن يحرم منها الطفل، ثم لو أتت في مرحلة متأخرة لن يكون لها نفس الطعم، لن يكون لها نفس المذاق، لن يكون لها نفس النكهة.
وطفل باعتباره إنسان له حاجات، يحتاج إلى الشعور بالأمن، يحتاج إلى الشعور بالحب، يحتاج إلى الشعور بالقبول. كل هذه الحاجات إذا لم تلبيها له الأسرة فإن هذا سيحدث خللا في بناء شخصيته، وأيضا سيقوده إلى البحث عن إشباع هذه الحاجات من مصادر أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة في أمور الحياة كلها، أن الله عز وجل رفيق يعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه، بمعنى أن النتائج التي يجنيها الإنسان من الرفق في أمور الحياة كلها أكبر بكثير من النتائج التي يجنيها بغيره. الله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما كان الرفق في شيء إلا زانه. فإذا فقدت الأسرة الرفق وشاع فيها العنف وشاع فيها القسوة أدى ذلك إلى اختلال وظيفة الأسرة، وأدى ذلك بالتالي إلى تأثر شخصية الطفل.
والقسوة هي تربية الطفل على الكذب، تربية الطفل على النفاق. الأباء والأمهات الذين يصرخون بأولادهم دائما هم لا يربونهم في الواقع، هم يعبرون عن نفسياتهم بطريقة مؤذية تجعل الطفل مع الوقت يتعلم أن يفعل ما هو مقتنع به ويخفي ذلك عن والديه، ولذلك يكتشفون أنه يكذب فيضربونه ويزيدون القسوة، وهم يخطئون أصلا لأنهم هم الذين ربوه على الكذب.
هناك عنف مباشر وهو ما يمكن أن يكون عنف جسدي أو عنف لفظي، ولكن هناك العنف الغير مباشر أو العنف المبطن وهو الحرمان. الحرمان ممكن أن يفهمها البعض أنه حرمان من الحاجات الملموسة، الحرمان من الطعام، الحرمان من الدواء والعلاج، الحرمان من اللباس، لكن بقدر نفس الألم أيضا الحرمان من العاطفة.
من الصعب جدا على الإنسان فضلا عن الطفل أنه يغادر بيته إلى مكان آخر، ولا سيما إذا كان مكان خيري للفقراء للمحتاجين للسكن. ويبدو أن مسلسل الحرمان ومسلسل التنقل في حياتك أنا أقول حرمان من حتى أدنى قدر المعيشة السكن، بدأ الآن بانتقالك مع أمك في من البيت إلى سكن خيري أو الرباط الخيري في مكة، ثم بعد ذلك دخولك دار التربية. هالمسلسل هذا كيف عشت في تلك اللحظة؟
والله ما أدري يعني
صعب جدا
صراحة. هذا يعني تقريبا أنا أحس الموضوع هذا أسوأ شيء مر علي في مرحلة طفولتي، يعني أسوأ من معاملتهم لي. تخيل يعني أنت طفل صغير مثلا تعيش، لا مؤاخذة يعني ممكن كثير ناس ما يتمنى أن يعيش في المكان هذا، بس طبعا عيشتي في الرباط يعني تخيل هم طبعا يعني هم ممكن كان لهم طريق.
من هم؟ هم مين؟
هم يعني اخواني تقريبا.
نعم.
يعني لهم طريق انهم انا كنت ثقيل على
غير مرحب في وجودي.
اي لا، وغير كذا اني ثقيل مثلا في مصاريفي. فقالوا على اساس انهم يخففوا عليها، فهو هذا مو عذر، يعني كانت طريقه يخرجوك من مكان لمكان.
هذا في الرباط الخيري.
ايه طبعا.
سكنت انت وياها؟
ايه اكيد سكننا انا وياها.
كم جلستم فيها انتم والوالدة؟
والله فترة طويلة. يمكن ما يقارب 9 سنين. بس في فترة سنة انا عشت لوحدي طبعا تقريبا. سنة يعني.
اين لوحدك؟ وهذا الذي سأسألك عنه الان، مهم جدا ان تكون مع والدتك في سكن متواضع جدا وفيه من الاسى والحزن، هو اهون من الحلقة الثانية في هذا المسلسل الذي ستحدثنا عنها الآن. قضية أنك حرمت حصل أصلا من أمك، إلى أين أخذت؟
طبعا الوالد لما تعب وتنوم آخر مرة في المستشفى، طبعا كانت هي اللي كانت أكثر شيء يعني أتعبت وجلست في المستشفى تقريبا فترة شهرين في العناية المركزة. فجأة على بالهم أنهم يعني أساس أنها ما ضيعين، هذه ما هي حجة، وفي نفس الوقت اتوقع انه كان تفكير انه يخف عليها، يعني كانوا فاهمين انه يخف عليها المصاريف والخفة. فكانت الطريقة الوحيدة انه مثلا انها تسلم وانا اسلم انه نعيش في دار التربية
الاجتماعية
في مكة.
نعم
طبعا.
وعمرك قرابة كم؟
9 سنوات تقريبا، يعني 9 يعني فترة بعد انتقالي لها تقريبا بكم سنة، وقال يعني تقريبا بعد 9 وشوية. طبعا دخلت دار التربية، دخلت ماني عارف ليش. دخلت رايح ليش هناك ما أدري، لأن أصلا أنا يعني تخيل أنت تكون مع أم مثلا أو يعني خلينا نقول أخوان يعني، مع أنه لكن برضو واحد يقول أخوان يعني.
نعم.
أخوان
مهما كان من سوء تعامله
مهما يكون. فجأة أنت في مكان معزول، في ناس كثير
وعلى صغر سن يعني، وطفل له احتياجاته ورغباته.
أكيد يعني مكان ما هو مكان أهلك اللي أنت فتحت مثلا عينك عليهم. لما تمرض، لما تحتاج مثلا كلمة تقول أمي تقول أخويا.
ماذا فعلت الآن في الدار وكيف خرجت منها؟ كم جلست فيها أصلا؟
تقريبا سنة.
بعد كذا؟
ما قدرت أتحمل بصراحة. انتظرت الفرصة إني أهرب من المكان. طبعا وتهيأت لي الفرصة صراحة.
خرجت من الدار أو بالأصح هربت الآن من الدار، إلى أين ذهبت؟
طبعا ما كان في افتراس او تفكير اني نرجع لبيت ثاني، لانه ما في مكان تروح له بس حكم صغر السن.
ما كانوا متوقعين انك تجي اصلا؟ يبدو
لا، هم اكيد يعني عرفوا من الدار طبعا، اكيد تكلموهم ودقوا عليهم. طبعا حرصا علي اني ما اروح مكان ثاني غير البيت، انهم تقريبا يتقبلوني، وبعد كذا يعني ممكن يشوفوا ايش الوضع، ممكن يتغير شيء او حاجه.
ما الذي تغير في حياتك بعد رجوعك البيت الان؟ ويبدو لي ان الان في سن العاشره بدات تمتد يعني بك الخطوات الى الخروج للشارع والحي. حدثني عن المرحله الان. دعنا الان البيت، حقيقه يبدو ان هناك معاناه شديده جدا، هل هناك في الحي ما هو اعظم او خفف عنك شيئا عندما بدات تخرج الان؟
لما صار عمري 10 سنوات وصرت أعرف الطريق إني أطلع برا وتعرفت على الناس وتعرفت على الشارع.
الحي القديم اللي عشت فيه.
ما ودي أرجع أصلا.
نعم.
ودي أنام في الشارع مع الأصحاب، مع لأني أحس راحتي ومعاملة الناس برا أرحم من معاملتي.
من الذي تغير في سلوكك الآن؟ خرجت الآن من الحي، وش اللي تغير في حياتك تذكر تلك المرحلة يعني؟
يعني بدأ طبعا بحكم يعني تلك الأيام تقريبا، يعني أيامنا كانت يعني حكم الجيران اللي جنبنا، صرت أشوف الناس، أشوف الشباب، أشوف العالم إيش تسوي أصلا، العالم كيف عايشة. طبعا بدأت يعني أطمع أعيش زي ما الناس عايشة.
نعم.
بدأت أبغى أحس أني عايش زي ما الناس عايشين. ولا تنسى طبعا يعني فترة السن هذاك أنت تتمنى أي شيء تملكه.
صحيح.
بالذات إذا كنت محروم منه. فحاولت بصراحة بكل الطرق إني أعيش زي ما الناس عايشة. صرت أخرج أطلع أتمشى يعني ما أخلي شيء. طبعا يعني في حاجات أنا يعني كنت أخاف منها من صغري يعني تقريبا. مثلا الطريق اللي مثلا طريق السجن أو الطريق المخدرات هذه كنت نسمع عنها من صغر، كنت أخافها أصلا من الصغر يعني. الحمد لله إني ما فكرت يوم من الأيام إني أسلكها، الحمد لله عز وجل.
لكن يبدو لي ان هناك لكن يعني
ايوه، لكن عاد غير كذا اكيد زي اي انسان يبغى اي حاجه. فكنت بحكم صغر السن وبحكم انه شخص وده والله بصراحه يعني كنت يعني اي شيء حصل كان قدامي مثلا انا محروم منه ما قدرت احصل عليه، احصل عليه مثلا لقيت قدامي اشيل وانشي، ما محل دكان لعبه جزمه كوره الله يسك اي حاجه ودي اقتنيها لعبه ايا كان اي شيء كان،
هذا بسبب عدم وجود من يلبي لك المطالب.
اكيد يعني. اكيد لانه انت تشوف غيرك يا اخي، حتى مثلا تروح مدرسه تروح لك تشوف غيرك، تشوف شارع هذا يعني حتى لو كان مثلا اهله مثلا وضعهم المادي سيء يكون يعني في شيء موفر وفي شيء ما موفر،
يشوف اشياء مثلا في السوق تغريه انه يقتنيها مثل ما يقتنيها غيره مثلا.
اكيد.
وانت الان تخرج خارج المنزل وربما لفترات طويله جدا، كيف كان يعني تعامل الوالدين الإخوة في البيت؟ الطفل ربما يطيل البقاء خارج المنزل في كل أسرة الآن، يسأل عنه وين رحت وين جيت، ربما تأتي ساعة متأخرة في البيت، يعني ما كان أحد يسأل عنك؟
والله أكيد، بس الوالد يعني طبعا أكيد كانت من المشفقة أكيد تسأل، لكن غير كذا ما حد يدور لي
سلبية
يعني. ما حد يدور لي يعني أروح ساعة 10 ساعات 12 ساعة، تخيل اني كنت اسهر حتى في سن صغير يعني حقيقي. فهذا كان يعني برنامجي اليومي يعني، لا مبالاة خروج وسهر يعني، ما في شيء جديد يعني غير كذا ابدا. فاضطريت مثلا احيانا لما اجي في يعني بالذات الفترات الاخيرة يعني شافوني اتاخر واجي متاخر، فاحيانا صراحة اجي الاقي ما في احد في البيت، الاقي الباب مقفل. تخيل أحيانا أجلس أنام عند الباب ما أحد يجي، أحيانا باليوم باليومين الباب ما ينفك.
كيف يعني وين يذهبون؟ الوالدة وين كانت والأخوان؟
يعني تطلع يأخذوها يودون عندهم يودون عند بناتي. طبعا أهم شيء إنهم يشيلوها، أنا ما في مشكلة. فأحيانا أضطر أنام في الشارع.
طفل وقدم للبيت والباب مقفل.
أكيد.
يعني يقولي إنك في سن 10 تقريبا.
تقريبا إيه؟ في ذاك السن.
طيب أنا جيت البيت وش اللي يكون؟ احصف لي الموقف، موقف يعني ما مو سهل بالنسبة لطفل عمره 10 سنوات.
والله شوف والله العظيم والله العظيم اني احيان يعني امر احس اني ماني في الوجود. والله العظيم اجي ادخل يعني تخيل انت امل انه تجي تلاقي الباب حق اهلك
مقفل
مفتوح وتجي فجأة
تلقاه
مقفل، دق الباب ما في احد، تجي تدق مرة مرتين ثلاثة اربعة خمسة، أقسم بالله أدق 5 6 7 8 10 أنا أبكي وأنا أبكي إيش أدق، ما في فايدة، وين أروح؟ أضطر إني أنام عند باب حق الشقة. والله العظيم أحيان غير كذا ما أنام عند الباب يعني ما أشوف أحيان اليوم الأول ثاني يوم ما حد جاء، أضطر إني أنام عند الجيران، الجيران صار يشفق علي أكثر من أهلي والله العظيم. حتى أحيان يغيبوا الجيران، صرت أنا ولد الجيران ماني ولد أهلي.
أخوي عبد الله دعني ننتقل وإياك إلى مرحلة أو حلقة هي ضمن الحلقات الآن مأساوية، وأيضا ضمن ما يعني أسميه مسلسل ولا يعني سلسلة من الحرمان والقهر. هذه المرة لم تكن المسألة سنة ولا فترة محدودة، امتدت فترة 4 سنوات حرمت فيها من والدتك وإخوانك وأخواتك وأهلك في البيت وبيتك كله. 4 سنوات قضيتها في دار التوجيه الاجتماعي. لماذا أصلا دخولك للدار؟ كيف دخلت الدار؟ ما الذي حصل في تلك المرحلة؟ كيف تقبلته من الطفل؟
طبعا السنين هذيك اعتبرها من السنين العجاف حقيقي. يعني حتى السنين الأربعة أحيانا هذيك اللي قضيتها أحس إنها كانت نهاية حياتي والله. طبعا دخولي ما له مبرر ولا سبب ولا في أصلا سبب يقنعني أنا أصلا أوصل المكان هذاك أو أخش. بس طبعا هي فكرة إنه خلاص إنك ودك تتخلص من شخص نهائي وفي طريقة ترتاح منه فترة أكبر وقت ممكن. هذيك هي الفترة اللي يعني طبعا هم كانوا يعني يتحكموا في تسييرها.
وهم أنا أيضا أفسرها بأنهم إخوانك هداهم الله. إخوانك ولا لا؟ ما الذي كانوا يقولونه إخوانك للوالدة؟
والله شوف أنا ما أعلم يعني لأنهم ما كانوا يتكلموا يعني يقولوا قدامي.
ما الذي كان يصلك أو تلمسه مثلا؟
والله ما أتلمس. ما في جديد. ما في جديد يعني في جديد للأسوأ جديد للأحسن. ما أكيد لأنك هم يعني أصلا الفكرة إنه في شيء مبني لك إنهم مثلا يطلعوا يتخلصوا منك بأي طريقة. فطبعا كانوا والوالدة طبعا كبرت في السن شوية
أقنعوها بدخولك الدار.
أكيد يعني أصلا طريقة من السهر ومن الخروج. طبعا سهري سهر جنب البيت وسهر ولا عمري يعني مثلا ارتكبت شيء خطأ غير السهر فكانوا أفضل طريقة لي
أن تدخل الدار. ماذا حصل في الدار داخل الدار؟ كيف تقبلت الوضع؟ كيف عشت الأيام المريرة في الدار؟
والله صراحة يعني اصلا طلعت من هنا طلعه كانت مخشوشه اساسا يعني. طبعا واحد من اخواني طبعا معه طبعا بعد ما اقنعوا الوالده وبعد ما حطوا له فكره انه الدار حيحافظ علي او شيء زي كذا فطلعوني طبعا الطائف. انا يعني كنت اسال زي والله العظيم يعني براءة طفلي.
نعم
متفاجئ في الصباح يعني تخيل الصباح الساعة 7 صباحا وانت تخش السجن تتصور. يعني ما كنت أدري حتى المسجون يقولون انت رايح السجن. فأخذوني السجن صوروني الصباح. فسؤال يعني كان سؤالي ليش انا اتصور يعني فين رايح؟ فقالوا لي لا احنا اساس انه تصويرك نبغى أساس المدرسة يحتاجون لمن دخلك هنا مدرسة. طبعا أنا انقطعت عن الدراسة ذيك الأيام فترة بعد ما خشيت دار التربية انقطعت عن المدرسة. قالوا لمن دخلك المدرسة ثانية أساس أنك تكمل باقي الدراسة المتبقية لك المتأخرة ولا قدام. قلت ما في مشكلة والله. وأنا طالع في الطريق يعني أتكلم على نياني النية طفل يتكلم مع أمه وأخوه. تخيل ما رق يعني القلب ولا حن القلب يقولوا لي يعني فكرة أنا طالع ليش الطائف. العموم طلعت وصلت الطائف هناك تفاجأت إني أنا واصل قدام مبنى كبير يعني طلب مني أخوي إني أدخل. ما قالوا لي ليش أصلا يعني. طبعا دخلت المبنى. تخيل انت تخش مكان يعني مع الباب هذا تخش مع الباب تخيل الباب تقفل عليك شو يكون وضعك؟
صعب جدا.
يعني انا ما كنت يعني برضو لحد الان ما كنت متوقع اني بيصير فيه اللي بيصير. طبعا انا يعني تسكر علي الباب وجلس في حوش كبير طبعا وجلست معايا الوالدة شوية. أخوي دخل بأوراق هناك عندهم طبعا هي بعدين عرفت أن أوراق التسجيل أوراق تقريبا الموضوع أخذ ساعة أو أقل من ساعة. بعد ما سجلت طلع أخوي تخيل طلع ما جاني طلع راح يجيب شنطة الملابس من من السيارة.
ملابسك أنت؟
أنا ما كنت أدري، كنت أتوقع أن ملابسنا إحنا بنسكن هنا كلنا. يعني جاب من الشنطة حتى قدامي.
الذي فهمته أنت الآن في تلك اللحظة أنه أنت الذي سيدخل للدار وأن هذه ملابسك. ما الذي حصل بعد ذلك؟
ما فهمت أصلا.
كيف انتهى الموقف هذا؟ خرجوا من عندك؟ أخبرتك الوالدة بشيء مثلا؟
أصلا
ما تكلموا معك؟
الحقيقة هذا الموقف مؤلم جدا، ومن المؤسف أن نتعامل مع الأطفال وكأنه هذا الطفل ليس إنسان، ليس لديه مشاعر. طفل ممكن أن نكلم بلغة يفهمها كما يمكن أن نوصل رسالة للإنسان الكبير. إن هذا الطفل عندما أخذ من أسرته وكأنه ذاهب إلى المدرسة، ثم فجأة وجد أنه الأسرة تخلت عنه لعدة سنوات، هناك الكثير من الأفكار التي يمكن أن تدور في ذهنه. ربما يدور في ذهنه أن أسرته تخلت عنه، ربما يدور في ذهنه أن أسرته صار لها مكروه، ربما يدور في ذهنه آلاف وآلاف الأفكار.
العلماء يقولون أن الطفل يحتاج إلى 60 إلى 80 لمسة في اليوم، بمعنى أنه لا يكفي أن تخاطب الطفل بالكلام الجميل، لابد أن تحضنه وتربت على ظهره وتلمس شعر رأسه وتداعبه بأناملك وتضمه إليك، وكل ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله مع الحسن ومع الحسين ومع حتى مع أولاد المؤمنين في المدينة النبوية من غير الأقربين. فهنا إذا كانت القصة يوميا، الطفل إذا غابت عنه أمه يوما أو أسبوعا يشعر بالحرمان ويشعر بالفقد، فإذا طال الغياب ربما توهم أنها تخلت عنه أو أنها انتقلت إلى العالم الآخر، ولذلك ربما كان هذا يعني عملا في غاية السوء وأثره صعب يعني أن ينسى أو يمحى من ذاكرة الطفل.
فحينما يغيب عنها الوالدان فترة طويلة ومدة طويلة جدا، لا شك أن هذا يؤثر أثر كبير جدا على شخصيته. والمشكلة أن إلى اللقاء فيما بعد، بعدها فترة الغياب لا يحل المشكلة، لأن فترة الغياب الطويلة هذه تترك أثار في شخصية الطفل وفي نمو شخصيته. وأعرف عدد كبير من الناس الذين يستشيرون ممن عانوا من تعامل سيء مع والديهم، يعني يقول أنه حريص على بر والديه لكنه لا يستطيع، يشعر أن الماضي السابق أثر على شخصيته بشكل كبير جدا. ولذلك من المهم جدا أن تصل المعلومة إلى الطفل، مثل قضية هذا الطفل كان المفترض أن يخبر بأنه سيذهب إلى مدرسة داخلية، سيذهب إلى كذا، أنه لن نتخلى عنك، يعني يحتاج إلى تطمينات مثله مثل الإنسان الكبير تماما. يعني الموقف الآن عندما رأى أمه بعد فترة من الانقطاع ثم جلس يبكي ووصف لنا المشهد بهذا القدر من الألم، ألمنا نحن ونحن نستمع، فما بالك بالشخص الذي عاش هذه التجربة.
الآن دخلت الدار وبدأت مرحلة جديدة خلال هذه السنوات الأربع، كيف عشت داخل دار التوجيه في الطائف؟
طبعا الدار طبعا عارف أنه تقريبا دار التوجيه يعتبر سجن، يعني على طول السنة. يعني
ما كان يزورك أحد مثلا؟
لا،
ما حصلت زيارات من الوالدين أو الأخوان؟
طبعا الأربع السنوات تقريبا، طبعا أول سنة في أوغام هناك تقريبا كل نهاية أسبوع تقريبا يطلع مجموعة، يعني يخرجوهم خروج يسمى خميس وخميس جمعة. طبعا كان يقولون الجديد ما يطلع إلا بعد فترة، يعني بعد 5 شهور 6 شهور.
كنت تنتظر هاليوم؟
طبعا أكيد كأي واحد هناك يتمنى يطلع يشوف أهله. طبعا مرت تقريبا 6 شهور أو 7 شهور، وأنا يعني ما زلت مكاني يعني ما لا أحد يجيني ويزورني ويهون علي ولا أقدر أطلع وأهون على نفسي وأشوف أقل شيء يعني أنا ما كان يهمني اللي أمي وأبوي تقريبا الباقي ما يهمني لأنه
صح
أحيانا المعاملة السيئة حتى لو كان إنسان
تنسيك الود أكيد. وتنسيك
أكيد
القرابة
فطبعا كنت أنتظر اللحظة أنتظر والله العظيم يأذن الفجر صلي الفجر بعد صلاة الفجر أنتظر يوم جديد إن أحد يجيني ينتهي العشاء ويجي الفجر مكانك سر ما حد يعني فكر مثلا إنه يعبرني أقل شيء حتى اتصال تلفون تصل علي طبعا يعني خلاص يعني أنا بعد ما قرب تقريبا سنة فهمت إنه لا حد بيجيني ولا أنا حطلع من المكان هذا
ولا حاولت تسأل ليش الأهل ما يجونك أو المشرفين في الدار مثلا
والله طبعا يعني المشرفين تخبر هناك هم إصلاحيين ما هم يعني ما أكيد يهونوا عليك ما هم يعني بينفروك أو يقولوا لك يعني كانوا يقدموا لي أعذار كانوا يقدموا لي مثلا إن أنت لسه في السنة الأولى ومحافظة يعني في السنة الأولى في الدار يعني
نعم.
محافظة عليك أو على يعني إنك مثلا تكمل دراستك كنت متفوق دراسيا وغير الدراسية كنت متفوق الحمد لله وفضل من رب العالمين كنت من الناس الأوائل أخلاقيا يعني في المدرسة وفي الدار يعني كانت عند يعني كنت أخذ شهادات الحمد لله فضل من رب العالمين كنت أنجح بامتياز يعني ما هو
يعني ما كان في شيء يستوجب أنك تجلس في الدار للتوجيه أو الإصلاح
كويس هذا اللي كنت بوصله الرسالة كنت بوصله ما في سبب إقنع أني أنا أكون في المكان هذا أساسا يعني المكان هذا إصلاح
ماذا عن الوالدة ما حنت تزورك أو تجيك مثلا خلال فترة وجودك في الدار مثلا ما حنت لك
شوف يعني المكان اللي كانوا يجتمعوا فيه طبعا في بعض الأوقات ما في زيارة يعني ما في خروج ويكون يعني فيها أسابيع ما يكون فيها خروج نهاية لأي شخص يعني تصادف مثلا اختبارات تصادف مثلا حاجة معينة ما يطلع فيها أحد تخيل يعني أنت جالس تنظر مثلا لشخص أو إيش ما هو شخص يعني تقريبا 200 طالب كنا يعني تخيل يعني إن كان ما بالغ 60 طالب هذا أمه معه وهذا أخوه معه وهذا أبوه معه
يعني كنت تنتظر زيارة من الوالد أسأل الله يعوضك خيرا أسأل الله يعوضك خيرا
استغفر الله كنت يعني زيارة ما كنت طلب تلفون بس أقل شيء تلفون أقل شيء تلفون بس كيف حال
صحيح
يعني حتى الناس اللي مسجونين حتى اللي عليك صلاة
السجون في زيارة المسجون يعني
حتى لو الناس
تلفون زيارة
تلفون يعني كيف حالك يعني عادي أنا صراحة
امتدت مرحلة انقطاع الزيارات والتواصل مع أهلك كم فترة؟
جلست هناك 4 سنوات
ولا زيارة شفت خلال هذه المرحلة؟
واحدة زيارة
ولا زيارة واحدة حتى الوالدة؟
زيارة واحدة
زيارة واحدة متى كانت الزيارة؟ وش اللي حصل فيها الوالدة لما جاتك؟ إذا سمحت لي وإن كنت أحرك بعض الأحداث المريرة ربما تكون مع كامل الاعتذار لك حتى نصل إلى رسالة من خلال ما واجهته في حياتك إذا سمحت لي
استغفر الله
كانت الزيارة في دار التوجيه في الطائف لزوالده
طبعا
تفاجأت طبعا أكيد بالزيارة.
فقدت الآن المفاجأة.
بعد ذلك قيل لك الوالدة جت.
ما صدقت أصلا. ثم شفت أجات ما حتى ما استغفر الله لنا حتى ما وحشتني الوقت هذاك
مع الصدمة يعني.
ما يعني الوقت ما حسيت إنه هي وحشتني أصلا وما حسيت إن أمي واحد سؤال جاء في راسي أنا أستحق هذا كله. أنا أستحق
المجلس. سألتها طيب؟
أكيد.
إيش قالت لك؟
قلت لها يعني كانت جابت لي بعد الأغراض. قلت لها ماذا الأغراض أنا؟ ما أبغى شيء. أنا أبغى أعرف حاجة واحدة. أنا ليش هنا؟ قالت لي أنا أبغى مصلحتك يا أمي. والشيء هذا أنت بكرة تعرف قيمته. أنا بصراحة يعني ما اقتنعت بالإجابة. بس عد ممكن هي كانت يعني صايبة في موضوع لكن يعني في جزء إني ممكن مستقبل دراسة لكن الأجزاء الباقية غلط في غلط. أكل شيء أخذ حقي زي ما الناس أخذ حقها في الخروج في الدخول في شرفة الأهل في شرفة عشان أقدم يعني اللي أنا أقدر عليه وزيادة في حلم. ما لقيته صراحة يعني تعبت ولا لقيت إجابة شافية ذاك الوقت.
ما زارتك بعدها خلال السنوات الأربع كلها بد.
طبعا ما أنا ما ألومها لأنها إنسانة كبيرة في السن يعني تخيل إنسانة يعني كبرت في السن وكيف حتزورك أساسا.
دور التربية الاجتماعية تؤدي دور لا شك أنه دور مهم ولكن تبقى هذه الدور ليست البديل المباشر للأسرة. الطفل يحتاج إلى الجو الأسرة. أنا في تقديري أنه إذا لم تتوفر الأسرة للطفل واحتاج الطفل مثلا الأطفال القطاع أن يذهب إلى إحدى هذه الدور فأنا في رأيي أنه لو تيسر لهذا الطفل من يتبناه وأنا أقصد هنا بالتبني التبني بالشكل الشرعي ليس أن ينسب إلى غير أبيه وإنما تتبنى الأسرة ليعيش في جو أسري حقيقي ولكن بشرط أن يكون الدافع لهذه الأسرة ليس هو المكسب المادي وإنما أن يتعامل هذا الطفل في داخل الأسرة كما يريد الله سبحانه وتعالى لأن هذا الطفل يتيم ونحن كلنا نعرف أجر من يرعى اليتيم ونهتم باليتيم ومن يكفل اليتيم. دور التربية هي مؤسسات فرضها التغير الاجتماعي وفرضها اتساع المجتمع وهي مثل هذه المؤسسات هي تعالج حالات خاصة هي بالطبع لن تؤدي وظائف الأسرة بصورة كاملة. يتعامل فيها الطفل مع غير والديه يعيش فيها غير الجو الأسري لكنها تمثل بديلا وإن لم يحقق الوظائف التامة للأسرة لأنه يحميه يعني الطفل من الانحراف يحميه من الضياع يهيئ له بيئة جيدة وأعتقد أنها كلما تحسن أداء هذه المؤسسات ودرب العاملون عليها بشكل جيد سيتحسن أداءها. هي بالطبع لن تصل إلى دور الأسرة لكنها يمكن أن تؤدي دورا جيدا ودورا إيجابيا في احتضان هؤلاء وتربيتهم.
دعنا ننتقل الآن إلى فترة بعد خروجك من الدار دار التوجيه لأربع سنوات المرة التي عشتها في الدار. كيف أصلا خرجت وما الذي حصل بعد خروجك من الدار أين توجهت؟
طبعا الخروج كان مفاجئ لي يعني في صالة يعني صالة كبيرة مجلس نجلس فيها دائما بعد الطلوع من الصلاة بعد الغداء نجلس فيها نذاكر ونتكلم ونتفرج على التلفزيون. طبعا لما طلعت وجلست جاء المدرس طبعا الشباب اللي لاقي اسمه تحت يطلع يشيل شنطه ويجهز عشان الخروج وياخذ التذاكر وياخذ
يخرج فرحان
أنا فرحان
وبيخرج من الدار. نعم
ايوه انا فرحان اني طالع قابل التلفزيون جد يعني انا حسيت انه التلفزيون والجلس هذه هي اللي ممكن تريحني اكثر من اني اجلس اتفرج على كشف ما فيه اسمي.
صحيح
فجاني بصراحه يعني انا خلاص كل سنه متعود اني ابكي لما اشوف الكشف ما فيه اسمي كل سنة الآن هذه السنة أبكي بس ما في دموع وأنا جالس أتفرج على التلفزيون قلبي اللي جالس يبكي مع القهر يعني بصراحة لأنه كل ما يجي خروج أنت حتوفل لحالك ومعك شخصين أو ثلاثة وبأي ذنب ما اقترفته تجلس تجاور الجدران مشكلة كبيرة. فطبعا جاء المدرس وجلس جنبي والله العظيم المدرس بكي لما يقول عندك خروج. ما 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 اعتبرت اصلا يعني ولا كان لي نفس اقوم لانه قال لي عندك خروج روح شوف اهلك. بصراحة يعني هو يبكي بدموع انا جالس ابكي بقلبي بدون دموع.
والله ولا حصل عندك تأثر ابدا؟
خلاص
يعني ما فرحت بانك تطلع من الدار؟
لا ما 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 فرحت نهائيا لانه خلاص انت انت تخيل 4 سنوات تتعود على شيء. ما هو 4 سنوات انت شهر تتعود على شيء
صح.
مستحيل انك تتأقلم مع الشيء الجديد بسرعة
او بلا صح انك تصدم الان بالتغيير.
يعني هذا هو اللي صار يعني. فانا يعني بصراحة قمت من عنده لا كلمني يعني بعد الكلمتين ما كلمني ولا كلمت طلعت. والله العظيم وانا ابكي ما في دموع يا رجل خلاص هذه هذه العين ما فيها مجال تطلع دموع من كثر بكائي في المكان اللي انا موجود فيه. الناس تنام وانا 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 ابكي والله ما نام. عموما يعني الحمد لله على كل حال طلعت يعني طبعا واخذت اغراضي وهذا ونزلت زي الشباب اعطوني التذكرة حقت الباص اللي قبل جماعي اعطوني المصاريف حقتي وطلعت. طبعا المفاجأة مو في طلوعي المفاجأة صارت في وصولي هناك.
الى وين؟
الى مكة
الى البيت.
ايه
طيب الان عندما دخلت المنزل يبدو لي كان امر مفاجئ بالنسبه لهم بعد السنوات الاربع. ما الذي كان يعني في تلك اللحظه ما الذي كان موجود اصلا من الوالدين والاخوان؟
طبعا اول يعني طبعا كلهم كانوا متجمعين في طبعا الاخوات في عيالهم تقريبا وفي الوالده كانت. طبعا انا اخر خبري كان الوالد في المستشفى يعني. وبعد ما جات الزياره الوالده قالت انه طلع من المستشفى وابوك سليم. طبعا مع انه كان كان بيحدثني انه في شيء.
اه وانت في الدار؟
انا في الدار اكيد. صراحه كنت افكر في الوالد اكثر منهم.
الله كان مريض يعني
اكيد لانه لو
وانت ما تعرف عنه ولا يصلك عنه خبر.
لا يعني كنت افكر لو كان يعني كان في صحه وعافيه ما كنت اوصل ممكن المكان هذا اللي انا كنت عايش معزز مكرم
عندما كان في صحته.
اكيد يعني ما كان يعني مسكين مع رغم فقره والحياه اللي هو عايشها ولا وعايش يعني اصلا حياة يعني وحدة 100% وحدة معدوم يعني. لكن نسأل الله أنه يغفر له وسكر جنات الفردوس يا رب.
كان له فضل عليك وتأثرت بمرضه وترديحات الصحة.
أكيد الأول أنا الفضل لله عز وجل فضل كبير جدا.
دخلت البيت خلينا في الموقف.
أي طبعا خشيت البيت طبعا كانوا متجمعين لقيت الباب اللي فك الباب فاجأ بيه.
أها
انصدم. طبعا لما فك هذا عبد الله جاء كانت الظاهر انه كان خبر زي الصاعقه عليهم يعني ما كانوا متوقعين ان اجي في الوقت هذا والساعه هذه. طبعا بصراحه خشيت البيت. تخيل يعني انسان تكون لك فتره طويله ما شافوك لا اخوانك ولا اخواتك ولا يعني كيف حيستقبلوك؟ صراحة استقبلت استقبال تمنيت اني الوقت ذاك ما اكون موجود. خشيت تخيل يعني اخواتي في بعض بناتهم الكبار شربوا من قاموا من المكان اللي انا دخلت فيه. يعني انا بصراحة صدمت. انا يعني على طول جاء في بالي حاجه واحده اني انا خشيت شقه غير الشقه اللي هم ساكنين فيه. ما كنت متوقع ان هذه الشقه هي نفسها شقتهم. فكانت تصلي والوالده الله يرحمها فالتفتت علي. هذولك قاموا يعني دخلوا الغرفه الثانيه. انا بصراحه استغربت يعني زي ما قلت لك اني فكرت انه الشقه ما هي شقتنا. بس طبعا ايقنت انها طبعا شفت الوالده ايقنت ان المكان هذا مكاننا. فدخلت يعني انا كنت متوقع انهم عشان شكلي تغير شويه طبعا ممكن قالوا متوقعين انه شخص ثاني بس ما حد يعرفني يعني. قال عبد الله خشيت ورحت وراهم هناك فسمع صوت يوم انت ما قلت له. انا هذه الكلمه جات في راسي يعني خلاص يعني ما حتى ما شفت
ما قلت له السر الذي لم نكشف عنه حتى الآن.
اي بس
بس أي. انت مش جاي اشياء في بالك؟
والله بصراحة يعني حتى لو اسألك انت ايش جاي في بالك ما ادري ايش جاي فيها بس قلت على طول توجهت
للوقت الموضوع يعني قلت في شيء
سألتها اكيد قلت لها ايش اللي ما قلتي لي؟ طبعا قالت لي انه اولا بكيت على طول طبعا يعني الصدمة الاكبر بعد ما بكت عرفت منها انه والدي متوفي له 7 شهور وانا في الدار.
لا اله الا الله رحمة الله عليه.
طبعا تخيل انت اي انسان يعني الواجب لما يموت مو ابوه اخوه
او حتى قريب لهم
قريب
صح
لابد ان يكون حاضر ويكون متواجد اقل شيء يعني 7 شهور يعني تخيل اخوه ميت يعني ايش حتسوى مثلا لما تعرف الخبر هذا انت جاي في راسك انه ممكن تزول همومك السابقة يعني
بشوفة الوالد والوالدة
طبعا اكيد يعني بالذات يعني الوالد والوالدة فكرتك انك خلاص يعني ممكن حتنسى اقل شيء 4 سنوات فترة الاجازة اللي انت عايشها لو حتعيشها معاهم.
ما سألتها لماذا ما لم يخبروك بوفاة الوالد؟ ليش ما خبروك؟ ليش
والله سبب سبب ما هو مقنع لأي شخص في الدنيا خايفين انك لو طلعت يعني وكلمناك ما عاد ترجع المدرسة. الصدمة ما هي انك لو طلعت، الصدمة انك بعد 6-7 شهور تعرف انه متوفي. يعني حتى اقل شيء من حقك انك تدعي يعني مثلا توقف على قبره وتدعي له اقل شيء يعني هذا اقل ما تقدم يعني وهو شيء ما يذكر بس. الحمد لله لكن عموما يعني انا يعني الصدمة كانت علي يعني ذاك اليوم متعبة جدا.
لم تنتهي رحلتنا مع ضيفنا لكننا اقتربنا كثيرا من كشف السر وحل لغز القضية وهما ستكشفه أحداث الحلقة القادمة.